أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 81 إن شاء الله تبارك وتعالى مع مجالس رياض الصالحين. نحن مع باب المراقبة. مضى الحديث معنا حول بعض آيات المراقبة من القرآن الكريم تقديما للقرآن على السنة، ثم تأتيك أحاديث الباب، فيذكر المؤلف عليه سحائب الرحمة والرضوان في أولى أحاديث المراقبة حديث جبريل عليه السلام، والذي هو عمدة في هذا الباب، بل عمدة السنة بأسرها، وهو أحد عمد هذا الدين، حديث بين معالم الإسلام وأوضح درجاته، أولاها الإسلام وثانيها الإيمان وأعلاها الإحسان. وفي الإحسان يأتيك باب المراقبة والمشاهدة. المشاهدة: اعبد الله كأنك تراه، والمراقبة: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حديث جبريل عليه السلام حديث عظيم جدا، ونحن سنذكر به هنا من باب التذكير، ومن باب أننا نشرح رياض الصالحين، وإلا فهذا الحديث كانت لنا معه وقفات مطولة مستقلة حين شرحنا حديث جبريل عليه السلام في 200 محاضرة، محاضرات نحو الساعة وأخرى نحو الساعة والنصف، وربما طالت إلى الساعتين أحيانا. في عدد من الساعات قد يصل إلى 250 ساعة. رأينا معها أننا حاولنا أن نوفي هذا الحديث حقه، وأن نعطيه شيئا من قدره، وإلا فقدره عظيم. وكلامنا هنا في حديث جبريل عليه السلام يكون من باب التذكير لا من باب الشرح والتفسير، أما تفسيره فنحيلكم على شرح حديث جبريل عليه السلام، بحيث يأتيكم الرابط لهذا الحديث لمعرفة أهم ما فيه. وهنا في باب التذكير نقول: في أحاديث المراقبة، أما الأحاديث فالأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والحديث متفق عليه، وهو في كتب السنة بأسرها، وفي البخاري ومسلم مع اختلاف طفيف في الألفاظ. وفي غريب هذا الحديث جملة: أن تلد الأمة ربتها، أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء، وقوله مليا أي زمنا. نأتي إلى شرح الحديث. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الحديث العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في آخره: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن ديننا في هذا الحديث، لأنه مشتمل على كل الدين، على الإسلام والإيمان والإحسان. قوله: بينما هذه ظرف تدل على المفاجأة، ولهذا تأتي بعدها إذ، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل. إذ المفيدة للمفاجأة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يغيب عن أصحابه أو أهله، هو عند أصحابه وأحيانا عند أهله، فإن كان عند أهله في البيت ففي شؤون بيته صلوات الله وسلامه عليه، يحلب شاته ويرقع ثوبه ويخصف نعله صلى الله عليه وسلم، وإما مع أصحابه في المسجد وقد يخرج إلى عيادة مريض أو زيارة قريب أو لغزو أو غير ذلك من الأمور التي لا يمضي منها لحظة إلا وهو في طاعة الله عز وجل، قد حفظ الوقت لا يضيع منه شيئا، قد علم أن حياتنا للعبادة فلا يخرج عن نطاق العبادة في مفهومها الواسع. والصحابة رضي الله عنهم يتأسون بنبيهم صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لذلك كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يحفظون القرآن ويتلقون الحديث ويتعلمون العلم ويعيشون في روضة من رياض الجنة في الدنيا، وهي مجالس العلم وحلق الذكر، وهو قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. فكانوا يستأذنون من دينهم لدنياهم إذا ألحت الحاجة، على عكس ما نحن عليه، قد نستأذن من دنيانا لديننا مع ما يعترينا من التقصير وتضييع الأوقات. والغريب أن أغلى شيء عند الإنسان هو الوقت، ومع ذلك فهو أرخص شيء في حياتنا، نضيعه في توافه الأمور حتى يدركنا الموت، فنكون كمن قال الله عز وجل فيهم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أي حتى لا يضيع علي الوقت كما كان من قبل. ما يقول لعلي أتمتع بالمال أو بالزوجة أو بالسيارة أو أتمتع بقصوري، لا، بل يقول لعلي أعمل صالحا فيما ترك. مضى علي الوقت وما استفدت منه. فالوقت هو أغلى شيء، حتى لما قيل في الحكم: الوقت من ذهب، ردت هذه الحكمة بأنه ليس الوقت من ذهب، لأن الذهب يذهب ويعود، يعوض، تبيعه وتشتري غيره. أما الوقت فإن ذهب فقد ذهب، فهو لا يعود. لذا قيل: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، أي إن لم تقطعه بالطاعة قطعك بالإضاعة. وقيل فيه: الوقت هو الحياة، وهو أصح ما ذكر من الحكم في هذا المعنى. أما نحن فالوقت عندنا صار أرخص شيء، حيث تمضي أوقات كثيرة بغير فائدة، وربما أمضينا أوقات كثيرة فيما يضر ولا ينفع. ولست أتحدث عن رجل واحد ولا عن قلة، بل أتحدث عن ظاهرة عامة عند عامة المسلمين اليوم. مع الأسف الشديد هم في سهو ولهو ولغو وغفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم، ليسوا جادين في أمور دينهم، أكثرهم في غفلة وفي ترف، ينظرون ما يترفون به حياتهم وما ينعمون به أبدانهم، وإن أتلفوا دينهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما في مصالحه، مصالح المسلمين الخاصة والعامة، في صور متنوعة من العبادات. فبينما هو كذلك صلى الله عليه وسلم والصحابة جلوس عنده يتلقون القرآن ويتعلمون الحديث، إذ طلع عليهم رجل، أي في صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وهذا أمر غريب، إن كان مسافرا فلما لم يبدو عليه أثر السفر، فثيابه بيضاء شديدة البياض وشعره شديد السواد، وليس هذا حال المسافر. فنقول: غريب عن بلادنا. وليس هو من أهل البلاد فنعرفه، كيف يكون من أهل البلد ونحن لا نعرفه؟ فالمجتمع المسلم يعرف بعضه بعضا، لذا تعجبوا منه، تعجبوا أن هذا الرجل جاء نظيفا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وفي معناها أنه شاب جلد قوي. ثم هو لا يرى عليه أثر السفر، لأن المسافر حين ذاك يكون أشعث أغبر، لأنهم يمشون في الصحراء ويركبون الإبل أو يمشون على الأقدام، والأرض مليئة بالغبار والرمال، وهذا لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فكيف هذا؟ إنه غريب ليس بغريب، سبحان الله، لأن المجتمع المسلم كان يعرف بعضه بعضا، والمؤمنون كالبنيان المرصوص، المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم أصابعه. انظر إلى حال الناس اليوم كيف تقطعت الأوصال وكيف قطعت الأرحام وكيف ضاعت حقوق الجيران، وكيف يمكن أن تجد في البيت الواحد جار عنده فرح والآخر عنده ترح، حزن وموت، ولا يدري هذا عن هذا ولا يوقر هذا ذاك، بل إن من الناس من تركه أولاده أبا كان أو أما فيكون بمفرده في شقته، فتأتيه منيته، فلا الأولاد يعرفون حال والديهم ولا الجيران يتحسسون أحوال جيرانهم، فيبلغون إذا ما انبعثت روائحهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فقوله بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، وهذه سنة، الثياب البيض سنة ونظافتها دين، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، شباب يا شباب، ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، اغتنم شبابك قبل هرمك، فإنك قد تتوب في كبر سنك لكنك لا تستطيع أن تفعل ما يمكن أن تفعله وأنت شاب. شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل جاء في صورة رجل، والملائكة يمكن أن يتشكلوا بأشكال مختلفة حسنة وأن يأتوا في صورة بشر، لكنهم لا يفعلون أفعال البشر، كشأن ضيف إبراهيم عليه السلام، وكشأن الملائكة الذين امتحنوا نفرا من بني إسرائيل، وكشأن جبريل حين نزل على مريم البتول، وكهذا الحديث الذي جاء فيه جبريل في صورة الأعرابي لا يعرفه أحد، وغالبا ما كان يأتي في صورة لأحد الصحابة معروف، وهو دحية ابن خليفة الكلبي، رجل من الصحابة حسن الهيئة جميل الصورة، وهي واحدة من الهيئات التي كان ينزل بها جبريل عليه السلام في الوحي، وإما أن ينزل في صورة غير مرئية صوت يسمع كدوي النحل، وهو أشده على النبي عليه الصلاة والسلام كصلصلة الجرس، إلى آخر تلك الصور. فهذا الرجل إذن هو أعظم الملائكة وأفضلهم لشرف عمله، لأنه سفير الله إلى أنبيائه، فهو يقوم بحمل الوحي من الله عز وجل إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهو ملك عظيم. رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الملائكية التي خلق عليها مرتين فقط، مرة في الأرض وثانية في السماء. فالمرة في الأرض، المرة التي كانت في الأرض وهو في غار حراء، رآه عليه الصلاة والسلام وله 600 جناح قد سد الأفق، كل الأفق من المشرق إلى المغرب. فرأى هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا هو عليه الصلاة والسلام لا يرى السماء من فوقه، لأن هذا الملك قد سد الأفق، لأن له 600 جناح. سبحان الله. ولأن الله سبحانه وتعالى يقول في الملائكة: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، من مثنى إلى 600 جناح التي هي أجنحة جبريل عليه السلام. ولا نعلم كنها ذلك، ولا نقول كما قالت الرافضة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أنه صاحب الريش لكرههم في جبريل كما تكرهه اليهود، فاليهود يكرهون جبريل والشيعة كذلك يقولون عن جبريل صاحب الريش استهزاء وسخرية. فالله عز وجل جعل الملائكة أجنحة يطيرون بها طيرانا سريعا. فكانت هذه المرة الأولى، والمرة الثانية عند سدرة المنتهى فيما حكاه الله عز وجل في صدر سورة النجم: علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فالله عز وجل قرب محمد عليه الصلاة والسلام إليه وأوحى إلى عبده محمد عليه الصلاة والسلام ما أوحاه من وحي الله الذي حمله إياه، وعلى رأس ذلك كانت الصلاة. والقرآن يحدثك عن جبريل عليه السلام ولقد رآه نزلة أخرى، فهذا الضمير يعود إلى جبريل، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فهذا جبريل. ولكن الله جعل الملائكة قدرة على أن يتشكلوا بغير أشكالهم الأصلية، فها هو قد جاء في صورة هذا الرجل الأعرابي حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي أمامه، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه أي جلس جلسة المتشهد في الصلاة، فأسند ركبتي جبريل إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام ووضع كفيه على فخذيه، معناها كهيئة الذي يجلس في الصلاة متشهدا التشهد الأول أو الأخير. قال العلماء: وضع كفيه على فخذي نفسه لا على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من كمال الأدب في جلسة المتعلم أمام المعلم بأن يجلس بأدب واستعداد لما يسمع واستماع لما يقال من الحديث، جلس هذه الجلسة أو الجلسة اسم هيئة، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. ولم يقل: يا رسول الله أخبرني كصنيع أهل البادية الأعراب، لأن الأعراب إذا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: يا محمد. وأراد جبريل عليه السلام أن يوهم الصحابة أنه أعرابي جاء يتعلم الإسلام، فقال: يا محمد. وقيل كان هذا قبل نزول الآيات التي أمرت بالتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل أنزل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وهذا يشمل دعاءه عند النداء باسمه، ويشمل دعاءه إذا أمر أو نهى، فلا نجعل أمره كأمر الناس، إن شئنا امتثلنا وإن شئنا تركنا، ولا نجعل نهيه كنهي الناس، إن شئنا تركنا وإن شئنا فعلنا. كذلك عندما ندعوه لا ندعوه كدعاء بعضنا بعضا، فنقول: يا فلان ويا فلان، مثلما تنادي صاحبك، لا، وإنما نقول: يا رسول الله. لكن الأعراب لبعدهم عن العلم وجهله أكثرهم كانوا ينادونه عليه الصلاة والسلام باسمه، فيقولون: يا محمد. وفي هذا أنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كان هذا حول مقدمة حديث جبريل عليه السلام، من باب التذكير لا من باب التفسير. ثم كانت الأسئلة: السؤال الأول أخبرني عن الإسلام، في رواية مسلم: ما الإسلام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. تجي تسأل ولا جاي تقر وتقرر أمرا؟ قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. محل الشاهد في الحديث: قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم ذكر بقية الحديث، وبانتهاء الوقت والزيادة عليه نتوقف عند هذا القدر، رجاء أن نكمل في دروس مقبلة إن شاء الله تعالى، كما قلت لحضراتكم، تذكيرا لا تفسيرا، واختصارا لا تطويلا، وما ذلك إلا لأننا فصلنا القول في حديث جبريل عليه السلام من قبل هذا. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.